قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث تحت ذكر المضمضة: وأما حقيقته، حقيقة المضمضة، فكمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته. المشهور الذي قاله الجمهور: فالإدارة لمزيد تنظيف الفم، فالإدارة لمزيد تنظيف الفم، ووضع الماء في الفم وإطلاقه لا يكون فيه التنظيف كالإدارة. هذا وقد شرع السواك عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهو القصد منه مطهرة للفم مرضاة للرب، فكلما كان الفم أطهر والبدن كان ذلك أرضى لله عز وجل. فإذا استعمل السواك ثم توضأ فغسل فمه حصل من ذلك مزيد الإنقاء، وسواء في ذلك السواك المعلوم من شجر الأراك أو عود البشام أو الأسوكة الموجودة المباعة، فإن هذا نوع من السواك ومزيد تنظيف. ويستطيع الإنسان أن يصطحبه سفرا وحضرا وأن يستعمله عند كل صلاة وعند كل وضوء، عند كل وضوء فعلا ما الصلاة قد يشق عليه فيها، فيستعمله ثم يخرج إلى الصلاة، المعجون والفرشة، فرشة صغيرة في جيبه نظيفة ومعجون صغير، يأخذ من ماء الصحة فيستعمله إذا أراد الصلاة أو أراد اللقاء أو غير ذلك. هذا جيد، ويعطي الفم نكهة جيدة، ويحصل منه مزيد نظافة. هذا بمناسبة المضمضة، إذا توضأت فمضمض، وهي أيضا داخلة في مزيد ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ويلي ذلك ما ذكر في الحديث، قال: وهو مثل الخلاف في مسح الرأس، أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح؟ والأصح الحصول، كونه يضع ماء مبلولا ثم يمسح به رأسه، يكون بهذا حصل المسح، لكن خالف السنة في إقبال وإدبار، فقد مسح معظمه. وأما الاستنشاق المذكور في الحديث فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه أو إلى ما استطاع إن كان به تحسس، يجذبه بالنفس. هذا يسمى الاستنشاق، ويستحب المبالغة فيه، وأن لا إذا إن لم يكن صائما، كما في حديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإنه إن كان صائما وبالغ في الاستنشاق لا يأمن أن يخرج أن يتسرب إلى جوفه؟ وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة؟ بما يحصل فيه نظافة الفم ونظافة الأنف مما يعلق به؟ وفي أفضل الاستنشاق 5 أوجه: الأول أن يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها، وهذه الكيفية هي الأفضل والأصح، الجمع بين التثليث والجمع بين كونها من غرفة واحدة. والوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها 3 ثم يستنشق منها 3، وهذا قد يكون فيه يعني كونه يتمضمض منها ثم يستنشق منها قد لا يبقى في اليد شيء كبير. الثالث يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق. الرابع يفصل بينهما بغرفتين، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث إلا أنها ضعيفة، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. فالفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه حديث بالغرف بغرفتين، وإنما الثابت غرفة واحدة للفم والأنف. ثم ذكر القول الخامس بفصل يفصل ب6 غرفات، يتمضمض ب3 غرفات ثم يستنشق ب3 غرفات. قال: والصحيح الوجه الأول، به جاءت الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف، فتعين المصير إلى الجمع ب3 غرفات أي للفم والأنف، وهو ترجيح جيد. والكيفيات الأخريات مردها إلى هذه وهي أصح الكيفية. ثم نقل الإجماع على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق. قال: واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة، فلو استنشق ثم تمضمض خالف السنة ونكس الوضوء، ولكن يتمضمض ثم يرتفع فيرفع فيستنشق. وهل تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين، والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى، وكما سمعت أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه هو البدء بالمضمضة فالاستنشاق من غرفة واحدة. هذا ما يتعلق ما ذكره النووي فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. في هذه الكيفيات أصحها ماذا؟ من سيجيب؟ يعني مرة يعني 3 مرات هذه الأكمل. فإذا تمضمض واستنشق مرتين بالغتين أجزاءه مرتين، وإذا تمضمض واستنشق مرة واحدة أجزاءه. الظاهر لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا مرتين بالغتين أو 3، أمر بالمضمضة والاستنشاق مرتين بالغتين أو 3، حتى وإن توضأ مرة مرة على ما جاء في حديث ابن عباس فإن المضمضة والاستنشاق الأولى، بل اللازم أن تكون مرتين أقل ما فيه أو 3 في الوضوء مرة مرة مضمضة، يعني أمر بالمضمضة والاستنشاق مرتين بالغتين أو 3، إلا إذا أخذ بظاهر توضأ مرة مرة، لكن قد جاء مبينا في هذا الحديث. فالأولى اللزوم للمضمضة أن لا يكتفي بواحدة، لا يكتفي بمرة واحدة مضمضة. قال رحمه الله: ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. ذكر الحديث، قال: هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة الأعضاء، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، يعني لو أنه مثلا غسل وجهه مرتين ويده مرة، أو هذه اليد مرتين وهذه مرة، أجزاء، إلا أنه ترتيبها على صفة واحدة هو الأكمل، وجعل الوضوء واعتياد الوضوء على ثلاث هو الأكمل، لأن هذه أحسن كيفية كما ترى، أصل عظيم في صفة الوضوء. فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة، فمحمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط، لأنه عنده مزيد علم الثقة الضابط. واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب في المسح 3 مرات كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعض الاقتصار على قوله مسح. واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3، وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3، وبالقياس على باقي الأعضاء، وأجاب عن الأحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز، وواظب صلى الله عليه وسلم على الأفضل، والله أعلم. وفي هذا القول نظر، بل الصواب أن كلمة 3 مشاذة في حفي الحديث، وأن المسح مرة واحدة هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين، واستحباب جميعه واستيعاب جميعهما بالغسل، وأنه لا يجزئ المسح للرجلين. وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، وقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذا اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس. طيب، وما جاء بالقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا محمول على ما إذا كان في خفين، على القول بهذه القراءة، على هذه القراءة خفين أو جوربين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العقاب من النار. وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة، هذا يسمى التبعيض، أن البعض التبعيض مسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الواجب ربعه، واختلفوا في وجوب المضمضة، ثم هذا الكلام كله قول غير صحيح أنه ربعه أو شعرة واحدة، بل الصواب الإلصاق، مسحوا البعل الإلصاق لأنه يمسح بهما مقبلا ومدبرا، وله 3 كيفيات أصح من الرابعة: المسح على الرأس مباشرة، المسح على الناصية، والتكميل على العمامة، المسح على العمامة وحدها، وهناك مسح على الخمار. واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على 4 مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، حتى الغسل من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، أنه ما أمره بالمضمضة. وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأوزاعي الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب بن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوي، هو رواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان، الأكثرون هنا على أنهما سنتان، المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء. في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، له مذهب بن أبي ليلى وحماد، وذكر جملة منهم يعني رواية أخرى، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه سفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر المنذر، ورواية عن أحمد. وعلى حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وكان إذا توضأ مضمض واستنشق، وزيادة إذا توضأت فمضمض، على القول بالكلام فيها، لكنها أيضا من مداخلة في مسمى الوجه، فإن القول بالوجوب غير بعيد لا سيما في الوضوء. أما في غسل الجنابة فإن ذلك فيه يعني سنة مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، أي في شأن الجنب. وقد يقال إنه مفروغ من هذا، بحيث أنه استند إلى أمره الأول في الوضوء. قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، لا يشترط، لكنه من تمام الوضوء. فلو بل يده إلى المرفق بللا استوعب الجسم صار هذا وضوعا، لكن يقول إن هذا الوضوء قد يكون ما لم يكن هناك ما يتزلق في الجسم، وما ربما يصرف الماء عنه، كما هي بعض الأدهان التي لا توصل لما يرسل معها على الأعضاء. والحاصل أن هذا الكيفية كونه غمسها حتى رأى البلل فيها واستوعبت أنه وضوء. والدلك لما يمكن دلكه لازم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، ولأنه مزيد تنقية وإزالة الدرن من الجسم وإيصال الماء إلى مواضعه، إلا أنه يجزئ الوضوء ما لم يستطع ذلك أو يشق عليه. قال: انفرد مالك المزني باشتراطه. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب، باعتبار أنه يغسل إلى هذا الحد فقط عند الظاهرية، ولا يستوعب ولا يدخل يعني ولا يشرع في العضد، وهو قول مردود بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى غسل يده حتى شرع في العضد، وغسل رجله حتى شرع في الساق. واتفق العلماء قال على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم إلى الكعبين، وفي كل رجل كعبان، وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم، ولا هذا يتلاءم مع اللغة ولا مع الشرع. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح. كل هذا على حديث عثمان، لأن هذا الحديث أصل في مسألة الوضوء، مستوعب لمسألة الوضوء، أفضل صيغة في مسألة الوضوء التي صنف فيها العلماء بمفردها واعتنوا فيها بمفردها، فإنها أساس صحة الصلاة. فوضوء على غير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء لا يكون صحيحا قد يسبب بطلان الصلاة. قال: وفي هذا الحديث الذي نحن فيه وهو قول فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله فكذلك، فأثبت في كل رجل كعبين إلى الكعبين، اليمنى إلى الكعبين واليسرى إلى الكعبين. والأدلة في المسألة كثيرة، ثم جاء إلى الافتراضات، فقال: قال أصحابنا: لو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما، ولو خلق له ثلاثة أيدي أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع. وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية. وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذي محل الفرض لم يجب غسلها، كأن تكون نابتة إلى العضد وليس إلى المرفق. وإن حاذته وجب غسلها على المذهب الصحيح المختار. ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها، سقط الفرض ماذا يغسل. ولو قطع بعض يده وجب غسل ما بقي منها، يعني كمن غسل قطع مثلا من الساعد، قطع من ساعده وبقي بعض يده نصف يده، يقول وجب غسلها، وهذا هو الصواب. ما أنا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني من قطعت يده وبقي منها مثلا مقدار 5 سنتي إلى المرفق، يغسل هذه 5 أم يتركها؟ يغسل 5 سنتي هذا، ولو 5 سنتي بقي منها أو أقل يغسل هذا العضو الباقي، لأنه موضع الوضوء وموضع يوضأ، أمر الله بغسله. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن لو قطعت من الفرق من المرفق ما عليه شيء. وكذا يقال في القدم، إذا قطعت من أسفل الكعبين وبقي الكعبان غسل الكعبين حتى يشرع في الساق. فإن قطعت من فوق الكعبين ما عليه غسل، نسأل الله العافية. ويستند هذا القول إلى الحديث المذكور، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنه أصل في هذا وفي غيره. فلو قطع بعض الذراع وجب غسل الباقي، والله أعلم. قال قول عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. وفيه وقد يكون الصغائر كما جاء من حديث في قصة الصلاة، صيام 3 أيام أو صيام يعني عاشوراء أو صيام عرفة، إذا اقترن بذلك توبة كفرت الكبائر. وإن كان فقط مجرد هذا مع الإصرار على ذنوب كفرت الصغائر، ولا مانع من تكفير الصغائر مع وجود كبائر. أما قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي معناها تستوعب جميع سيئاتكم فتكفر. فصاحب الكبيرة مثل شارب الخمر مثلا، ثم هو واقع في صغيرة، ثم يصلي، ثم يتوضأ، ثم له خطوات إلى المسجد، ثم يصوم من الشهر، يصوم مثلا عاشوراء ويوم عرفة إذا لم يكن حاجا، ثم يصلي الجمعة ويصوم رمضان وأمثال ذلك، صلوات 5 الجمعة والجمعة رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، أي إذا اجتنبت الكبائر صارت تلك مكفرة، وإن لم تجتنب لا تكفر، لا بل تكفر الصغائر ولو وجدت كبيرة صاحبها يعمل الصغائر ويحافظ، يعمل الصغائر ويعمل لها مكفرات ويعمل لها مكفرات، فهي معرضة للغفران. فإن اقترنت بها توبة تعرضت لغفران الصغائر والكبائر. وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة، وكان بلال يعمل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بلال بهذا فقال: بلال إنه متى توضأ صلى، وأنه أرجى عمل له. فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم صارت سنة. بقي هل تكون في وقت الكراهة، في وقت الكراهة يعني وقت الكراهة يجتنبها الإنسان إلا من كان في المسجد الحرام، لا تمنع أحدا صلى طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة من الليل أو نهار. تفضل. يعني يقصد في يعني حتى يجاوز إلى يشرع في العضد. ما يلزم، لا ما يلزم، العضد تبع لا مستقل، غسل العضد تبع ليس استقلالا، تبعا لا استقلالا. فقال حتى شرع في العضد تبعا لا استقلالا، فلو لم يبقى إلى العضد من العضد ما يغسله. نعم. وأنت رفعت يدك. الصناعية لا، ما يعني بلاستيك مثلا ولا حديد لا، ما يلزم أرجلكم. أما هذه عبارة عن شيء يستعين به لا يلزم غسله، ينظفه، يلزم تنظيفه وتطهيره حتى لا تنبعث منه روائح، وحتى يكون نظيفا، سواء كانت آلة يد بلاستيكية أو رجل بلاستيكية أو رجل كذلك حديد ينظفها. أما غسلها عند الوضوء فلا يلزم، لا يلزم غسلها ولا المسح عليها. نعم. لا ما يلزم، يستعمل السواك ويكفي. بقي ما إذا لم يكن له سواك واحتاج إلى تنظيف فمه بشيء نظفه قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا فالأصل السواك. بعد غسل اليدين السنة، يبدأ يغسل يديه، هذا سنة، ثلاث مرات إن فعل أو مرتين إن فعل أو مرة، فإذا غسلهما أخذ الماء فمضمض واستنشق من غرفة واحدة. بداية الوضوء بالفرض المضمض والاستنشاق، يعني يبدأ يغسل يديه. لا لا ينكس، لا، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. كونه يبدأ يغسل يديه ثم يرجع يتمضمض، أو كذلك يبدأ يغسل رجليه ثم يرجع يمسح رأسه، هذا تنكيس للوضوء. الترتيب على الصحيح واجب إلا لعذر، واجب إلا لعذر. خير الهدي هدي رسول الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. يمسح أكثر سيمر إذا أقبل بهم وأدبر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيبقى من هنا شيء، يكون أنا ألصق أو مضى بدأ بمقدم رأسه ثم رجع إلى أمامه. قوله أقبل بهما أي بدأ من القبل وأدبر يبينه ذلك، ثم ردها إلى أمام. دعونا نكمل هذا، وبعد ذلك من له سؤال يناقش فيه. وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة. إنك لن تسجد إلا سجدا لرفعك الله بها درجة. قلنا ولا يكون ذلك وقت كراهة إلا إذا كان في المسجد الحرام. فحديث جبير بن مطعم يفيد أنه لا يمنع من الصلاة حتى في وقت الكراهة. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. هذا القول قول جماعة من العلماء، وهناك من يقول هذا مخصوص بحديث لا يصلي ماذا ثلاثة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، فهو مخصوص. وهذا القول قوي أنه إذا كان هناك وصلى في أي وقت لا ينكر عليه. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك. يعني يأتيه مثلا حديث عن شؤون البيت، حديث مثلا يفكر في قضية من القضايا، في مسألة علمية هبها، لكن يعرض عنه لا يسترسل، لا يؤثر هذا فيه. أنه يقول هذا لا يؤثر في خرم مغفرة الذنوب بحيث أن هذا يحيله عن هذا الأجر العظيم. ولا شك أن هذا لا يحصل إلا من إقبال على الصلاة، إقبال كلي ومحاربة الخنزب، وإلا ما يعني قل من يصلي ويسلم من هذه العروضات وهذه الانشغالات. ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك، وكان مغفورا له الحديث، وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى. كأنه يقول الاسترسال في ذلك والرضا به، لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. كلام صحيح. وأما ما يقع من الخواطر غالبا فليس هو المراد. وقوله يحدث فيه نفس في إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه. وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء. لأن ويقال في هذا كل ما كان الإنسان أقبل على صلاته كان أكثر أجرا وأعظم مغفرة، وكل ما ضعف ذلك عنده الإقبال على صلاته واسترسل وانشغل وتشتت ذهنه كل ما ضعف أجر صلاته من فرض أو نفل. ورب إنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإذا دخل في الصلاة ولا يدري ماذا صنع الإمام وماذا قرأ وماذا وكم ركعات ركع، وما أدري قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، مثل هذا يصدق عليه ما قاله الشوكاني ليس له من أجمع أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. قال وإنما حصلت له هذه المرتبة أي مغفرة الذنوب لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين. والظاهر فاتقوا الله ما استطعتم، لو حصل شيء منها ودفعه وأعرض عنه أنه فضل الله عليه عظيم. وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه، هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته، يعني نقل كلام القاضي وتعقبه بأنه لو خطر له خاطر ودافعه أنه لا يحرم من مغفرة الذنوب، فإن هذا هو الذي في وسعه، هذا الترجيح جيد. فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه قد يحصل هذا، الشيطان عدو فليس مأمون عليه أن يأتي الشيطان، لكن إن دافعه هذا الذي في وسعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن شهاب قال كان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا كما تقدم نقل الإجماع، ابن شهاب ينقل الإجماع على أن أفضل ما يتوضأ به هذا الكيفية، معناه هذا أتم الوضوء، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المسبوغة المستوعبة للعضو، أما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بالثالثة، هذا هو الصواب، لكن لو شك هي ثالثة أو رابعة اكتفى ووقف لا يزيد إلى الرابعة في مثل هذا الحال، لأنه سيتعدى ويظلم ولا يزيد عليها مخافة ارتكاب بدعة بالرابعة، والأول هو الجاري على القواعد، وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة، والله أعلم. بل حتى لو شك الأمر واسع، هو في سعة أن لا يرتكب لا يتجاوز. ويستدل وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين وليس ذلك بمكروه عندنا، بل هو سنة محبوبة بيانها، ولا دلالة على قول ابن شهاب على كراهته، وليس فيه أنه لا يجاوز، بل الحديث فيه مجاوزته شيئا ما، وهو من إطالة التحجيل. قال وقوله إنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه، وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة، وهو أحد الأوجه الخمسة التي قدمتها، ويستنثر بشماله ويجعل شماله ما كان من أذى. ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، وإن لم يكن قد قام من النوم إذا شك في نجاسة يده، حتى ولو لم يكن من نوم. انتهى الكلام على حديث عثمان، وهو جدير بمزيد من الشرح والعناية ما دام أصلا في هذه المسألة حصل في هذه العبادة، مع انضياف مع إضافة ما يليه إليه من الروايات الأخر والألفاظ الأخر. هذا وفي الطهارة سلسلة طويلة لواحد يقال له الدبيان في الطهارة، وقد جعل لهذا للوضوء بحثا مستقلا في موضعه ذلك، إلا يعني أنه مطول البحث فيه مطول في ذاك الموضع. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات، هذا قبل البدء بالوضوء، هذا مستحب وليس بواجب اتفاقا. غسل اليدين قبل الوضوء ليس بواجب، إنما هو لتنظيفهما حتى ولو لم يقم من نوم تقدم. فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء، وهذا يدل على أن الماء المستعمل طاهر ليس بنجس، فلو بقي من أثر هذا الماء توضأوا به مع استعماله وإدخال يده فيه. ولا ينجس الماء إلا بنجاسة تحدث فيه تغير أحد أوصافه، وإلا فهو طاهر مطهر سواء بلغ القلتين أو زاد أو نقص. هذا الحديث ضابط النجاسة في الماء وعدمه، الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى آخره مع الإجماع المذكور فيه. قال: ثم أدخل يده يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه للمرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولو صلى أكثر من ذلك في غير وقت الكراهة لا محذور، لكن هذا أدنى ما يصليه الإنسان عقب وضوئه 2 ركعتين. انتهى حديث عثمان مع شرحه النووي رحمه الله بشرح مختصر جيد، أحسن كيفية وأصح حديث في الوضوء يا أخان أحمد في الوضوء أحسن كيفية وأصح حديث في الوضوء لا أحسن أحسن أصح حديث وأحسن كيفية من حديث من؟ حديث عثمان. نعم حديث عثمان. ومن سيجيب عندك يا ثابت؟ أحسن كيفية وأصح حديث في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم أصح ما في الباب عندك يا حاتم؟ لا ذاك في قيام الليل. أحسن كيفية وأصح وأصح ذكر في التشهد، وأصح كيفية في التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية ابن مسعود، حتى منهم من قال لو أنه أقسم بالله أن هذا كذا لكان برا بذلك، ولو قال امرأته طالق أن هذا نعم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، فيصلي عليه بما جاء في هذه الروايات: اللهم صل على محمد، إلى آخره. اسمك وديع؟ أحسن أو أصح حديث جاء في الرؤية، رؤية النبي، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أصح ما جاء حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم، إلى آخره. أصح ما في الباب يسمى، هذه الأحاديث يذكرونها في أصح ما في الباب، أحسن ما في الباب.